واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل الحديث إلى تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ما هو سبب نزول هذه السورة؟ هذه السورة تتحدث عن شخص أو شخصين، وتتوعدهما بأشد الوعيد. كلمة ما سبب نزول هذه السورة، هذا تعبير جرى على لساننا على وفق التعبير التقليدي المتداول في كتب التفسير، سبب نزول السورة أو سبب نزول الآية. ولعل الأوفق أن يقال مناسبة نزول السورة وليس سبب نزولها. مناسبة نزول هذه السورة جاءت فيه رواية مشهورة ورواية دون ذلك. الرواية غير المشهورة أن أبا لهب جمع قريشا في دار الندوة وتبايعوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكر هذه الرواية بعض علماء اللغة. وأما الرواية المشهورة المذكورة في غير مصدر من المصادر اللغوية فضلاً عن غيرها، وهي موجودة عند غيرنا وموجودة أيضاً من طرقنا، هذه الرواية نقرأ ما جاء في معاني القرآن للفراء المتوفى سنة 207 للهجرة. مصدر قديم أقدم من البخاري ومسلم، أقدم من تفسير القمي من علمائنا. قال: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله قام على المروة التي صارت من شعائر الحج، فقال: يا آل غالب، فاجتمعت إليه، ثم قال: يا آل لؤي أو لؤي. فانصرف ولد غالب سوى لؤي، ثم قال ذلك حتى انتهى إلى قصي، فقال أبو لهب: فهذه قصي قد أتتك، فما لهم عندك؟ يعني ماذا تريد؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فقد أبلغتكم. فقال أبو لهب: أما دعوتنا إلا لهذا؟ تاب ألف لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. نقل هذه أيضا المناسبة غيره من علماء اللغة من غيرنا. وهذه الرواية باعتبار أنها قد اتفق عليها المؤلف والمخالف في نقلها من جهة، ومن جهة أخرى إن هذه الرواية فيها ما يشير إلى مناسبة الكلمة الأولى التي جاءت في السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. مضافاً إلى أنها واردة في مصادرنا في الكتب المعتمدة مثل تفسير القمي رحمه الله. لهذه الجهات ترجح هذه الرواية، اشتهار الرواية، اشتمالها على ما يناسب السورة، ورواية الطرفين لها ووجودها في المصادر المعتمدة عندنا. البسملة قلنا الحديث فيها والحديث في البسملة التي في سائر السور. تبت، السيد شبر قال: خسرت وهلكت. هذا التفسير تقريبا متفق عليه في كتب اللغة. قال في العين الخليل المتوفى سنة 173 أو 175: التب الخسار. قال: ويقال تبا لفلان تتبيبا والتباب الهلاك. إذن الخسار والهلاك. قال، يقصد الشاعر: أرى طول الحياة وإن تأتى تصيره الدهور إلى تبابي. تأتى يعني صار ممكنا، تيسر، وإن تيسر إلا أنه مهما طالت الحياة مآلها إلى الممات. وقال ابن عباد المتوفى سنة 385: التب الخسارة، تبا له وتببته قلت له ذلك. تببته يعني قلت له تبا لك. والتباب الهلاك. وقال الجوهري المتوفى 393 في الصحاح: التباب الخسران والهلاك. قال: وتقول تبا لفلان تنصبه على المصدر، لماذا لا تقول تب له إذا كان بمعنى الهلاك؟ لماذا لا تقول تب له؟ قال: تنصبه على المصدر بإضمار فعلا، أي ألزمه الله هلاكا وخسرانا. فمعنى التب إذن متفق عليه في كلمات اللغويين، فلا يحتاج إلى مزيد من البحث، خصوصا أننا نقلنا كلام الأقدمين من اللغويين. تبت يدا أبي لهب، تبت. هل هذا خبر أم إنشاء ودعاء؟ هل الآية تخبر عن يدي أبي لهب أنها هلكت وخسرت، أم هو دعاء؟ قد تقول كيف يدعو الله؟ والجواب عن هذا تقدم في تفسير سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. هذا تعليم لأدب الدعاء، تعليم لنوع من الأدعية اللازمة. فليكن إذا حملنا تبت على الدعاء يكون دعاء على يدي أبي لهب. قد تقول الدعاء عليه في حياته نفهم معناه، أما بعد أن هلك فما موضع الدعاء عليه؟ الجواب: إن الهلاك الذي أصاب أبا لهب هو هلاك في حياته الدنيا إلى الآن، لا يزال أمامه طريق طويل من الهلاك إلى هم فيها خالدون، إلى لا يقضى عليهم فيموتون. فإذا للدعاء موضع، وهذا نظير الدعاء بلعن الكافرين والظالمين، فإن فرعون قد هلك ولعن، ومع ذلك فإنك تتعبد لله سبحانه بلعن فرعون، ولعن الظالمين مصداق من مصاديق البراءة. فإذا الدعاء الذي يحقق البراءة، باعتبار أن أبا لهب أحد الكافرين الذين ينبغي للمؤمن أن يتبرأ منهم، فالتعبد بالدعاء عليه بالتب والهلاك والخسران مصداق من مصاديق البراءة، فهذا أدب لازم. وأما إذا حملنا الآية على الإخبار فالأمر ظاهر، إن الله سبحانه يخبر عن أن أبا لهب خسر وهلك. قد تقول إذا حملناه على الإخبار يواجهنا إشكال، إذا كان حمله على الإنشاء يجعلنا نواجه إشكال الدعاء بعد هلاكه كيف يكون؟ فحمل الآية على الإخبار يجعلنا نواجه إشكال الإخبار عن هلاكه وهو حي. كيف هلك أبو لهب والحال أنه لا يزال حيا؟ نعم، اليوم بالنسبة لنا اليوم أبو لهب هلك، ولكن في حال حياته كيف تقرأ هذه الآية؟ وكيف يكون الإخبار عن هلاكه؟ الجواب عن هذا: إن الإخبار عما سيقع حتما بصيغة الفعل الماضي وارد في اللغة كثيرا، وفيه دلالة زائدة يدل على أن وقوع هذا الخبر لا محالة، وأنه لا مجال لعدم وقوعه. اقتربت الساعة، اقتربت، نعرف أن نحملها على الاقتراب الحقيقي الفعلي، ولكن وانشق القمر، هل الانشقاق الذي أخبرت عنه الآية، الانشقاق الذي حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أم الانشقاق الذي يحصل في آخر الزمان؟ إذا كان الانشقاق هو الانشقاق الذي يحصل في آخر الزمان، فإذا الإخبار عنه بصيغة الماضي للتوكيد على أنه واقع لا محالة. وهكذا الإخبار عما يقوله أهل النار، ماذا يقول أهل النار لأهل الجنة؟ أفيضوا علينا من الماء، لم يدخلوا النار بعد، لكنهم قالوا. كيف تقول قالوا؟ للدلالة على أن قولهم واقع لا محالة. فإذن الإخبار عن الأمور التي تقع في المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على حتمية وقوعها. فالتعبير إذن عن هلاك أبي لهب بصيغة الماضي فيه توكيد على أن أبا لهب سيهلك ويخسر لا محالة. تبت، التب ورد في القرآن الكريم في غير موضع منه من المواضع، وما كيد فرعون إلا في تباب، تباب من التب. ومن ذلك قوله تعالى وما زادوهم غير تتبيب، يعني غير هلاك. تبت يدا، تبت يدا أبي لهب، أسند الهلاك إلى يدي أبي لهب. هل المقصود هلاك يديه أم هلاكه كله بأجمعه؟ قال المفسرون المقصود هلاكه كله. إذن لماذا قيل تبت يدا؟ قالوا يكنى باليدين عن الإنسان، عن النفس، مثل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وربما كان ذلك كناية عن الحياتين، الحياة في الدنيا والحياة في الآخرة. فأبو لهب هالك في الدنيا، هالك في الآخرة. أبي لهب، تبت يدا أبي لهب. أبو لهب قيل اسمه عبد العزة، وفي تفسير القمي رحمه الله أن اسمه كان عبد مناف أو عبد مناف، الآن ضبطه لا يحضرني. فكناه الله، جاء التعبير عنه بأبي لهب. لماذا؟ طبعاً التعبير بأن هذا كنية يحتاج إلى تمهيد بحث لغوي، وهو أنه هل كل مورد يصدر فيه تعريف أحد بكلمة أب أو ابن فهو كنية؟ أو يمكن أن يأتي أب، يعني أن يصدر التعريف بأب وابن من غير أن يكون ذلك كنية، بل يكون لقبا؟ فيه خلاف. بعض علماء اللغة قالوا كل ما يصدر بأب وابن فهو كنية، بعض علماء اللغة قالوا يأتي اللفظ التعريف مصدرا بأب وبابن وبابن ولا يكون كنية، مثل أبو تراب كنية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أبو الحسن، وأما أبو تراب فهو لقب هكذا قالوا، يعني هذا الفريق الثاني. ومثل أبو العتاهية، ومثل ابن جني، هذه ألقاب ليست كنى وإن صدرت بأب أو ابن. إن كان كنية، إن كان لقبا فالأمر سهل في التعريف، في تعريف هذا الرجل الكافر بأبي لهب، لأن اللقب أساسا ادعي أنه يقال في غير موضع التكريم، وأما إذا كان كنية فقد أشكل عليهم الأمر في تعريف هذا الرجل الكافر بأبي لهب، لماذا عرف في القرآن بعنوان أبي لهب، والحال أن الكنية يؤتى بها للتكريم. والأصل في هذا الإشكال بيت الشعر المعروف الذي جعلوا منه آية: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا أنقبه، هذا من شواهد القطر. فإذا الكنية للتكريم، إذا كانت الكنية للتكريم كيف كني أبو لهب؟ الآيات هذه السورة نازلة في توبيخه، فكيف يكرم يسمى بأبي لهب؟ فسلكوا في الجواب عن هذا الإشكال مسالك متعددة، ولكن الذي نحن نغض الطرف عن مسالكهم وما قالوا، نحن نجيب عن هذا الاعتراض، لأن الحديث بنقل كلماتهم والتعليق عليها يطول، فنذكر الجواب الصحيح عندنا. أولاً ينبغي لتثبيت هذا الإشكال ينبغي أن نثبت أموراً. الأمر الأول أن أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، أن أبي لهب في الآية كنية وليس لقباً. الذي يزعم أنه كنية يقول لأنه مصدر بأب، قد قدمنا الحديث بأن هذا مختلف فيه، هل كل ما صدر بأب كنية؟ فإذا كونه قد كني لم يثبت، هذا أولا. إذا لابد من إثبات أن الآية قد كنت عنه، وهذا أمر لم يثبت. الأمر الثاني أن نثبت أنه عرف بهذا العنوان أبي لهب بقصد التكنية. إن قلت إذا سلمت الأمر الأول وهو أن كل تعريف يصدر بأب أو بابن فهو كنية، يلزمك الالتزام بالأمر الثاني. قلت لا يلزم ذلك من ذلك، فإنه قد يكون للرجل كنية وأعرفه بكنيته من غير أن أقصد تكنيته، وذلك كثيرا في أناس مشهورين، مثل أبو طالب، أبو بكر، أبو ذر، أبو دجانة، أبو فراس الشاعر. من منكم حينما يذكر أبا فراس يقصد تكنية أبي فراس؟ تعرفونه بكنيته لا لأجل تكنيته، بل لأجل أن السامع إذا عرفته بغير كنيته لم يعرف مرادك، فأنت تستعمل تعريفه بالكنية لا بقصد عنوان التكنية، بل بقصد عنوان التعريف، ولأن الكنية أعرف تذكره بكنيته. لو أني سألتكم ما اسم أبي ذر، من لعلكم تعرفون، ولكن لو سألت عامة الناس ما اسم أبي ذر، غالب الناس لا يعرفون اسم أبي ذر، يعرفونه بكنيته. لو سألتكم ما اسم أبي بكر، أكثر الناس لا يعرفونه ما اسمه، أساسا يوجد خلاف يعني في اسمه ما هو. فإذا لو أني استعملت غير الكنية لم يعرف السامع ما أردت، فأستعمل الكنية للتعريف لا للتكنية. نعم، لو كان السامع يعرف اسم الذي أريده ويعرف كنيته، مثل أن أقول قال أمير المؤمنين، قال علي بن أبي طالب، قال أبو الحسن، جميع هذه التعريفات معروفة عند السامع، إذا استعملت الكنية يكون استعمال الكنية بقصد التكريم. هذا هو الأمر الثاني، ينبغي لهم أن يثبتوا أن القرآن قد عرف أبا لهب بهذا العنوان بقصد تكنيته لا بقصد تعريفه. الأمر الثالث، أن يثبتوا لزوم مراعاة الأغراض التي نص عليها اللغويون في التكنية. اللغويون، افرض أن الذي قال أكنيه حين أناديه لأكرمه، افرض أنه واضع اللغة العربية، يعني قيل أن واضع اللغة العربية هو يعرب بن قحطان، لنفرض أن يعرب بن قحطان هو الذي قال هذا البيت، واضع اللغة العربية هو الذي قال لا تستعمل الكنى إلا عند قصد التكريم. يوجد سؤال هنا، ما هو الدليل الذي يلزم المستعملين بمراعاة الغرض الذي نص عليه واضع اللغة؟ وإذا استعملنا اللفظ مع غير مراعاة هذا الغرض فإن الاستعمال يكون خطأ. ما هو الدليل على ذلك؟ هل يوجد دليل ملزم بأن أراعي أغراض الواضع؟ نضرب مثالا، لو أن أبا وضع لولده اسم جميل أو اسم حبيب، وغرضه من ذلك إبداء محبته له، لأجل هذا الغرض سماه حبيب. فهل يلزمني جاره أني إذا ناديت ولده أن ألتزم بقصد إبراز محبتي له؟ فلو تشاجر ابن الجيران مثلا مع هذا الصبي حبيب وسماه حبيب وقال له انصرف عن بيتنا يا حبيب، لقال له ذاك الصبي إن استعمالك خطأ، لأن هذا الاسم وضعه أبي لي لأجل هذه الغاية، لإبراز محبتي، وأنت تستعمله في غير هذه الغاية فاستعمالك خطأ، أنت تقصد ولدا آخر. هل يصح هذا؟ إذن صحة الاستعمال اللغوي لا تدور مدار غرض الواضع، واضع اللغة، وإنما تدور مدار كون اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضعه الواضع بإزائه. الأب وضع كلمة حبيب بإزاء هذا الصبي، إذا استعملت هذه اللفظة بإرادة تفهيم هذا الصبي، يعني بإرادة إفهام السامع أنك تريد الحديث عن هذا الصبي، فالاستعمال صحيح بحسب اللغة، سواء كنت تريد إبراز المحبة أو إبراز العداوة. هذا هو الأمر الثالث الذي يلزمهم إثباته، وهم لم يثبتوا شيئا من هذه الأمور، فهذا الاعتراض ليس له أساس صحيح، ولكنهم وقعوا في حيص وبيص في الجواب عنه. يوجد أمر رابع يلزمهم أيضا أن يثبتوه، وهو أن الكنية لا تستعمل في اللغة إلا بقصد التكريم. أساساً هل يوجد أحد يلتزم بما يدعيه هؤلاء؟ دعك مني أنا، يعني ذاك المستعمل خارج عن قانونه، عن قانون اللغوي، لكن هل أهل اللغة ملتزمون بأن لا يستعملوا الكنية إلا عند قصد التكريم؟ ادعي هذا، فلنأتي إلى بعض الكنى ولننظر فيها. أولاً نلاحظ أن بعض الكنى تقال للذم، خصوصاً افرضوا مثلاً ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في رجل يا ابن النابغة، هذه كنية صدرت بابن، هل هذه بقصد التكريم؟ يعني هل يكرم المرء بأن يبنى الكذا على عقبيه مثلا، هذا بقصد التكريم يقال؟ لا يقال بقصد التكريم. أو إذا قيل لرجل يا ابن الفاسق مثلا، هذا ليس بقصد التكريم. إذا وصف الأب أو وصفت الأم أو وصف الولد بوصف دال على ذم، فكنية ولده بأنه ابنه أو بأنه ابنها لا دلالة فيه على التكريم، بل فيه دلالة على خلاف ذلك. وكذا في كلمة أب، إذا وصف الولد بوصف دال على ذم، فإن تكنية الأب بذاك الولد يعني بالولد مع الوصف الدال على الذم، لا يقال له يا أبا زيد مثلا باسم الولد، بل يقال له يا أبا الغبي مثلا. نحن لا نريد أن نستعمل هذه العبائر رعاية لمشاعركم، ولكن نحتاج لاستعمالها من أجل توضيح الفكرة. أو يقال له على أي حال، بينا الضابطة، لا حاجة للتمثيل، أعتقد أن الضابطة واضحة. إذا صدر التعريف بأب أو ابن، تارة يذكر اسم الأب أو اسم الابن، وهنا يمكن أن يكون دالا على المدح، وهو غالبا دال على المدح، ويمكن أن يكون دالا على الذم، كما إذا كان الأب كافرا ممن ظهر كفره، مثل أن تقول الآن مثلا أن تقول لأحد مثلا يا ابن فرعون، هذه كنية وهي كنية دالة على ذم. وكذا لو أنك كنيته من غير أن تذكر أحدا من أولاده ولا وصفا لأحد من أولاده، وإنما كنيته بملازمته لشيء غير مستحسن، مثل أن تقول يقال لأحد مثلا يا أبا كذا الضباع، أو يا أبا الذباب، أو يا أبا غير ذلك من الكنى التي لا يقصد بها بيان الولد الحقيقي، بل يقصد بها بيان لازم، فإن الإنسان يكنى ببعض اللوازم، يقال يا أبا المال مثلا للثري، ولعله يعني هكذا ربما يفهم بعض الناس الذين يفرحون بتنقيص أمير المؤمنين عليه السلام بتسميته بأبي تراب، أن هذا كناية عن الفقر مثلا. يكنى الإنسان بغير الولد، هذا على الرأي المشهور قلنا. فإذا الكنية في مثل هذا دلالتها على الذم واضحة. وفي اللغة كنى من الواضح أنها لا تدل على المدح، هل تدل على الذم أم لا الآن لا يعنينا، بينا أنه توجد كنى تدل على الذم، توجد كنى لا تدل على المدح، لا تدل على التكريم، منها ما جاء في العين أبو زنة كنية القرد، يريدون تكريم القرد يسمون يكنونه أبو زنة، وأم عامر كنية الضبع. في تهذيب اللغة للأزهري توفي 370، وقال الليث الإفلاس يكنى أبا عمره، وقال ابن الأعرابي كنية الجوع أبو عمره، وأنشد إن أبا عمره شر جاري. نحن نقلنا هذا الإنشاد ليتبين أنهم يكنون الجوع بأبي عمره وهم لا يريدون تكريمه، يقولون شر جاري. وفيه أيضا وتكن الحرب أم قشعم، وفيه أيضا ومن المكنى بالأب قولهم أبو الحارث كنية الأسد، وأبو جعدة كنية الذئب، وأبو حصين كنية الثعلب، وأبو ضو طارايا الأحمق، وأبو حباحب للنار التي لا ينتفع بها. إذن هذه كنا إذن توجد أمور أربعة إذا أرادوا أن يعترضوا، يعني إذا أراد أحد أن يقول في تعريف هذا الكافر بعنوان أبي لهب دلالة على التكريم، ينبغي له أن يتجاوز هذه المراحل الأربع حتى يتصور أو يقرر الإشكال في المسألة. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يداه، قلنا حملوها على تب هو كله، أو تبت حياتاه. وتب في تبت يدا أبي لهب، تبت قلنا في كونها إخبارا أو إنشاء ودعاء احتمالان وجهان. في تب هل هي إخبار أم هي إنشاء ودعاء؟ أيضا فيها وجهان، وحاصل الوجهين هنا مضروبين في الوجهين هناك أربعة احتمالات. الأول أن يكون خبرين، أخبر القرآن عن هلاكه أولا بهلاك يديه، ثم أخبر عن هلاكه هو. قد تقول ما موضع الإخبار بعد الإخبار، أو أبسط جوابا التوكيد. ويحتمل، هذا هو الاحتمال الأول، أن يكون معا خبرين. الاحتمال الثاني أن يكون إنشاءين دعاءين، دعاء أن تهلك يداه ودعاء أن يهلك هو. إن قلت فما موضع الدعاء بعد الدعاء، أبسط جواب التوكيد. الاحتمال الثالث أن يكون الأول خبرا والثاني دعاء. طيب إذا كان الله قد أخبر أنه قد هلكت يداه، فما موضع الدعاء؟ أنت تقول تبت يدا أبي لهب، إذن الله سبحانه قد أخبرنا أن أبا لهب هالك، فما موضع أن يعلمنا بعد ذلك أن ندعو على أبي لهب؟ الجواب قد عرف مما قدمناه سابقا من أن أدب الدعاء على أعداء الله سبحانه أدب قرآني، لأنه أي الدعاء على أعداء الله مصداق للبراءة. والاحتمال الرابع أن يكون الأول دعاء والثاني خبرا، وهذا لعله أوضح شيء بدوا، يعني أن يعلمنا الله الدعاء ثم يخبرنا أنه قد أجيبت دعوتكم، أو قد أجيبت الدعوة. فإذا في الأول تعليم للدعاء، وفي الثاني إخبار عن هلاكه. ما أغنى عنه ماله، أي لم يدفع ماله عنه العذاب، وما كسب أي لم يدفع عنه العذاب ما كسبه، إما ما كسبه من مال وهو كثير، أو ما كسبه من ولد كما قال السيد شبر. سيصلى ناراً ذات لهب، هذا إخبار عن أمر سيحصل في المستقبل. السين إذا دخلت على الفعل المضارع دلت على وقوع الفعل في الزمان الآتي، مثل سوف، سوف يكون مآله إلى النار. هذه الآية فيها وعيد وفيها إخبار عن مآل أبي لهب، وفي هذا الخبر معجزة ظاهرة لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فإن أبا لهب قد سمع هذا الخبر ولا زالت الدعوة موجهة له، أسلم أسلم، ومع ذلك لم يسلم. لا تقل كان أبو لهب غبيا، فإن الأغبياء لا يؤثرون على الحياة العامة عادة. الآن بعضكم يأتي بنقوض وشواهد لا قبل لنا بها، في العادة ليس لهم تأثير على الحياة العامة بهذا المستوى. ولو كان غبيا فأصحابه لم يكونوا أغبياء، على الأقل له نصير وهو من الملقب بأبو مرة الشيطان. أبو مرة هذا لقب يدل على التكريم، كناية تدل على التكريم. أبو مرة نصيرهم، له تجربة طويلة ويعرف من أين تؤكل الكتف، على الأقل يعرف الصراط المستقيم، هذا نعرفه بالقرآن الكريم، لا أقعدن لهم صراطك. إذن هو يعرف الصراط المستقيم، يعني أفضل من كثير من الضالين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إبليس قعد على الصراط المستقيم لإضلال الناس، إذن ليس الأمر فقط مقصوراً على أبي لهب. أين الذي فكر وقدر فقتل كيف قدر؟ لماذا لم يأتي إلى أبي لهب يقول له كنا نطلبها من السماء بتعبيركم وجدناها في الأرض، كنا نبغي أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بهلاك أحد بعينه فيعلن إسلامه ولو نفاقا، أظهر إسلامك نفاقا، ألا يوجد منافقون؟ ظاهرة النفاق كما يقول الشيخ جعفر السبحاني شكر الله مساعيه، يقول ظاهرة النفاق ومرض القلب موجودة في مكة، يعني ليست ظاهرة النفاق حدثت في المدينة بعد أن قويت شوكة المسلمين، حتى في مكة كانت ظاهرة النفاق موجودة، مع أن المسلمين كانوا مستضعفين، مع ذلك كانت ظاهرة النفاق موجودة وظاهرة مرض القلب كانت موجودة. إذن لماذا لم يأتي مشرك قريش إلى أبي لهب ويطلب منه أن يظهر الإيمان نفاقاً؟ من أجل أن يبطل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. يقول له: أنت أخبرت أن هذا سيكون مآله إلى النار، ماذا تقول فيه الآن وقد أظهر إسلامه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن مأمورا بأن يفضح بواطن الناس، هو صلى الله عليه وآله يعرف المنافقين، لكنه ما كان يخبر عامة الناس عن أحوال المنافقين. إذن أبو لهب لم يأتي ليظهر الإسلام نفاقا ليبطل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فإن الأمر كما قلنا لا يتوقف على أبي لهب وحده، حتى يقول قائل لعله ذهل، لعل حقده لم يسمح له بأن يظهر الإسلام أو غير ذلك من التبريرات. وأما أن يعجز جميع المشركين وهم يحاولون قتله صلى الله عليه وآله ولم يحاولوا أن يقنعوا أبا لهب بأن يظهر الإيمان نفاقا، وللحديث صلة. والحمد لله.